استغفر الله يا خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب فاطمة تغذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة رضي الله عنها: وأكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، وأجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه. قالت: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة أبي بكر رضي الله عنه. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنة حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنة. قال إسماعيل يعني بالعالية: فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقال عمر: قتله الله. وفي رواية قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا. قالت: فما كانت من خطبتها من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس. وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. وزاد في رواية عن سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وقد أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وفي رواية عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. وفي مسلم عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. وفي رواية وقال معاوية وأنا ابن 63. وفي مسلم عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قال قلت نعم. قال أمسك 40 بعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشر من مهاجره إلى المدينة. وفي رواية عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. يقول يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين يمكن يقصد الوحي قال وفي رواية عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10.
يسمع الصوت ويرى الضوء قال تحت
ما عندنا شيء لكن كان السياق يوحي شيخ الوحي قال ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه
يسمع يقول يسمع
قال يسمع الصوت ويرى الضوء
يعني من المعلوم أن يعني يا الله صلى الله عليه وسلم جبريل ملك يتمثل أحيانا بصورة كما قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا. ربما لم يحدث هذا للنبي إلا بعد مضي هذه الفترة كان يأتي إلى النبي وأقرب ما إلى 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 صورته صورة دحية الكلب وجبريل. لعله كان أول يسمع ثم بعد ذلك رأى عليه الصلاة والسلام.
باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي إسحاق قال كنت جنبي زيد بن أرقم فقيل له كم غزا نبي الله صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العشير أو العشيرة. فذكرت لقتادة فقال العشيرة. وفي المتفق عليه عن بريدة قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وفي رواية لمسلم قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. وفي المتفق عليه عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وفي رواية للبخاري قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وغزوت
مع مشكل عليه كلام العباس مشكل عليه ما مر معنا من رواياته رأيته ملك على كرسي بين السماء والأرض في أول إذا كان يقصد مثلا ما رآه قربه أو قريب منه الله أعلم.
شيخ الرواية فيها شيء مشكلة 15 سنة في مكة وهذا 7 سنين يرى الضوء يسمع الصوت يرى الضوء.
صحيح. أما أبو الواضح لكن قوله يعني
قال وفي رواية للبخاري قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وفي رواية أخرى قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم. وفي المتفق عليه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وفي البخاري عن يعني البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة وقال لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي. فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. الكتاب الثالث الشمائل الشريفة. الفصل الأول وأسماؤه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقته. باب أسماؤه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. زاد في رواية لمسلم العاقب الذي ليس بعده نبي. وزاد في رواية وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. باب صفات جسمه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذني رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. وفي رواية لهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الباين ولا بالقصير. وفي رواية للبخاري قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. وفي رواية لمسلم قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي رواية له عظيم الجمة. وفي رواية كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. باب صفة وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل راه غيري قال فقلت له فكيف رأيته قال كان أبيض مليحا مقصدا. وفي رواية كان أبيض مليح الوجه. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وفي رواية أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه. وفي مسلم عن شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. وفي رواية لهما كان يضرب شعره منكبيه. وفي رواية للبخاري زيادة كان ضخم اليدين لم أر بعده مثله. وفي رواية لمسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه. باب شيبه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. وفي رواية للبخاري قال لا إنما كان شيء في صدغي. وفي رواية لهما قال إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. ولفظ مسلم كان في لحيته شعرات بيض. وفي رواية لمسلم قال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعل. وقال لم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا. وفي رواية له قال ما شانه الله ببيضاء. وفي رواية له قال
لا يختضب يعني الظاهر أنه يعني يقصد إلا فقد ثبت أن النبي كان يخضب بالصفرة عليه الصلاة والسلام وسيأتي.
وفي رواية له قال ما شانه الله ببيضاء. وفي رواية له قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. وفي المتفق عليه عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. زاد في مسلم قيل له مثل ما أنت يومئذ قال أبر النبلة وأريشها. ففي المتفق عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. زاد في رواية للبخاري قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمط وقد وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. زاد في رواية لمسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب. وفي البخاري عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية لمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال وأما أنا فمسح خدي. قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاء قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوقه من ذلك السك. قال فجعل في حنوقه. ولفظ مسلم عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أذوف به طيبي. وفي رواية قال كان
العلم فيه رضاعة شيء من ذلك نعم إذا لم يكن كذلك هي من خصائص الله أعلم ولعل فيه شيء من لأنه ما كان يفعل هذا مع غيرها وغير حرام مثل الحام بقية النساء نعم.
وفي رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك قال على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة يدي من على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. وفي رواية قالت هذا عرقه نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. الفصل الثاني عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي رواية للبخاري إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وفي رواية له إن من خيركم أحسنكم خلقا. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وفي رواية لهما عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وفي رواية لمسلم خدمته 9 سنين ولا عاب علي شيئا قط. وفي
الخادم هذا يعني يرجون بركة الخدمة، يعني يرجون بذلك بركة خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وليس أجير، هم لم يطلبوا بذلك أجرا إنما أرادوا القربة إلى الله عز وجل بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وبركة ذلك. قال أنس رضي الله عنه قد حدث ذلك يعني. لكن الشاهد هنا في قوله خدمته 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته، فعلته لما فعلته، شيء تركته لما لم تفعله، هذا إن دل على شيء والله أعلم فهو يدل على يعني كمال التسليم لقضاء الله وقدره، هذا أمر لا يدركه إلا يعني لا يدركه إلا الأنبياء والمرسلين ومن كان. ولهذا لا يعاتب كثيرا ولا لأنه يعلم أن كل هذا إنما يحدث بقدر الله وقضائه، ولذلك ما يعني لا لأن الأمور كان تأتي يعني تحصل من الناس أمور وقد إنسان لا يحب هذا الأمر، ولكنه إذا كان موقنا بأن ما من شيء يحدث إلا بإذن الله بقدره فإن هذا يهون عنده ويسهل لا يعظم ولا يكبر فيقل عتابه لغيره. وراكم صوت وراكم صوت وراكم. طبعا هذا غير قضية التربية والتوجيه والتعليم، هذا لكن لما يجري من أمور في الحياة، خصوصا إذا علمت أن هذا الذي معك ناصح ومحب نعم. لا 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 أبو بكر خبر ضرب أجيره وهو محرم ونسيت. فالناس يختلفون مو واحد، فأن النبي كان يضحك وانظروا إلى المحرم يضرب مولاه، لكن الأجير ما يعامل كالمولى واضح. حتى المولى بعد ضربه فالأجير ما يعامل كالمولى، إن المولى مثل ضربه فأذاه فإنه يعتقه، لكن الأجير وش بسوي له ضربته أذيته.
وفي مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. باب حيائه باب حياؤه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. باب من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما قير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وفي رواية للبخاري: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. وفي مسلم عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. باب حلمه صلى الله عليه وسلم.
دل على شيء، طبعا لا ريب أن حال النبي هي الأكمل، حال النبي عليه الصلاة والسلام هي الأكمل، بقوله تبارك: إن والتي تخافون نشوزهن فعظوهن اضربوهن في المضاجع واضربوهن. إن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني الإنسان لا يصل إلى هذا الحد وهو الضرب، لا يصل إليه ولا يجوز له أن يصل إليه إلا بعد إيش؟ الوعظ والحجر، بعد الوعظ والحجر. وكثير من الناس ينتفع بالوعظ، ينتفع بالحجر، حينئذ لا يجوز له أن ينتقل على طول إلى، لا ينبغي له. والنبي هذا هو هديه عليه الصلاة، يعظ ويهجر لكنه ما يضرب.
باب حلمه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وفي رواية لمسلم قال: ثم جبذه إليه جبذة. رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي رواية: فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كرمه.
يعني هذا أوضح الأمثلة أنه لا ينتصر لنفسه، هذا أمر عظيم، يعني ما لا ينتصر لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه في شأن آخر عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كرمه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وفي مسلم عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. زاد في رواية فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفي مسلم عن ابن عباس قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وفي مسلم عن أبي زميل حدثني ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وفي مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه أن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. وفي رواية لهما قال كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، ولهما في عنقه السيف ولهما، فركب فرسا لأبي طلحة بطيئا. زاد في رواية البخاري فما سبق بعد ذلك اليوم. وفي رواية فكان بعد ذلك لا يجارى وكان فيه قطار. وفي رواية البخاري ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر. وفي رواية له ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه. فقال باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته. وفي مسلم عن أبي سعيد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. وفي مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. وفي مسلم عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إنني إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أن يسكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. باب طريقته صلى الله عليه وسلم في الكلام. وفي المتفق عليه أن أنس رضي الله عنه أن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. ولفظ مسلم كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصلي. فلما قضت صلاتها قالت لعروة لا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وفي رواية له وهي عند البخاري تعليقا قالت ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وفي البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. باب ضحكه صلى الله عليه وسلم وبكائه. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وفي مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. باب من سبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة وفي رواية لمسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرب بها إليك يوم القيامة، ولمسلم فاجعلها له زكاة ورحمة، وله: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إلى يوم القيامة. وفي مسلم عن عائشة قالت: قد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمت ما شارت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وفي رواية: فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما. وفي مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا.
يعني النبي هذا لا يفعل هذا الأمر بالدين، لا يفعل هذا الأمر بالدنيا. يعني هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وإن لم يكن كما ظن النبي، فالنبي قال: شرطت ربي على علمت على ما شرطت عليه. النبي ليس هذا من هديه، ولا ليس من كان يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. فإما إن هؤلاء يعني استحقوا هذا، ما وإما إن هذا أمر يعني على ما قال: إنما أنا بشر، يحدث شيء نادر، لم يكون مثلا منافقين، ولا غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، هذا شيء لا يذكر ولا.
وفي رواية: سببته أو لعنته أو جلدته. وفي مسلم عن أنس قال: كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي؟ لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. نو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني شرطت على ربي؟ فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له ظهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل؟ قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل؟ فقال: لا، أشبع الله بطنه. الفصل الثالث. هذا الشيخ من مناقب معاوية، هذا يعد في مناقب معاوية أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها منه.
لمن لا يستحق الدعوة صحيح، وهو كذلك إن شاء الله. هكذا نعم.
أن بعض أهل العلم الشيخ عدوا هذا الحديث في مناطق.
إيه المقصود أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشعر ويأسف ويغضب كما يأسف البشر يغضبون، فربما تكلم الكلمة التي هو لا يريدها ولا يقصدها عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم متغير من الناس. إذا لعن وكان مريدا لهذا الأمر سوف تلحق اللعنة الملعون صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كما تقول عائشة في 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 حديثها في في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللهو، قالت تقول رجل لا والله وبلا والله يعني ما هو ما أراد وما عقد الله. فهكذا قد يصب الإنسان شيء من السب أو وهو لا يريده ولا يقصده.
الفصل الثالث طرف من معيشته صلى الله عليه وسلم، باب قوله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا، فأتى علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء، قالت أرسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. باب ما كان يأكل صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. ولفظ مسلم قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي رواية لمسلم قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما وقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم صلى الله عليه وسلم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. وفي رواية لو ما كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
الآن لو تأملت تمر العجوة وجدت أسود لونه أسود.
وفي رواية لمسلم ما شبعنا من الأسودين. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. ولفظ مسلم والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز من آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد 2. باب من طعامه صلى الله عليه وسلم الدقل. وفي مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. زاد في رواية ما ترضون دون ألوان التمر والزبد. وفي مسلم عن النعمان قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يأتي الكوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. باب ما رأى صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا. وفي البخاري عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وفي رواية ما أكل. باب ما رأى صلى الله عليه وسلم من خلاء. وفي البخاري عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
النقي؟ الظاهر هو البر المنخول لأنهم كانوا يطحنون جميعا. البر المنخول هذا هو النقي.
فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه فأكلناه. باب ما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان. وفي المتفق عليه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. باب رهن صلى الله عليه وسلم درعه على شعير. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. وفي رواية ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. باب فراشه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. وعند مسلم الذي ينام عليه. وفي رواية لمسلم قالت كان وساء وكان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشو وليف. وفي رواية ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لباسه صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. باب نومه صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل يضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. الفصل الرابع تركته صلى الله عليه وسلم وميراثه. باب ما تركه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وفي البخاري عن عمر بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وفي رواية إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وفي رواية وأرضا بخيبر جعلها صدقة. وفي مسلم عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. باب قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وفي رواية قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه.
صحيح لا أراد يغيرها أنس فقال لا تغير شيء صنعه رسول الله. من هنا أخذ العلماء منه هذا الحكم، لو كان فقط أنس الذي فعله ما أخذوا منه هذا الحكم تضبيب، يعني جواز التضبيب. هو قال آخر شيء وش قال في آخر شيء الذهب يقول لا إذا قبله وش أراد أن يسأل يفعل أنس آخر شيء عندك
قال أراد أن يجعل مكانها حلقة من ذهب.
هذا
باب. وفي رواية قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. باب في الكساء والنعل. وفي المتفق عليه عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. وفي رواية لهما قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. وفي البخاري عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث. وفي المتفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه النساء ومؤونه عاملي فهو صدقه. وفي روايه للبخاري دينارا ولا درهما. وفي المتفق عليه عن عائشه رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن. فقالت عائشة أليس قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. وفي رواية للبخاري قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكنت أنا أردهن فقلت لهن لا تتقين الله لم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. باب طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها. وفي المتفق عليه عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلى ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر، فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتم أن يفعلوا بي، والله لا أتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وفي رواية لهما وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كان يسأل بعد النبي، سأله ابنه محمد بن حنفية يا أبتها من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. علي لا ريب عنده ولا شك عنده في فضل الشيخين بكر وعمر، وكذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه. ولكنه أراد أن مداراة فاطمة رضي الله عنها، لأنها كانت ترى أن لها نصيبا فيما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في زمن عمر دفع إليهم ما طلبوا، دفع إلى علي والعباس ما طلبوه من الإرث. نعم.
وفي رواية لهما
على أن يعمل فيها كما عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ إيه لا، هي ما كانت عليك مثل، ربما أنها لم تقتنع بها أن النبي قال كذا، يعني كأنها وراء ما أخبرنا النبي قبل الموت، ورحنا ذريته ما علمنا ولا دريناها أننا لا نرثه، واضح؟ كيف يأتينا هذا حديث من هكذا خبر هذا من أو يحصل له شيء؟
وفي رواية له
هذا قرأنا الطب ما هو تأخر لأجل فاطمة، لأجل فاطمة ما تأخر لأجل أنه يريد خلافة ولا يريد له.
وفي رواية لهما وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ونوائبه، وأمرهما
أزواجه، نفقة أزواجه بعد الصلاة والسلام. نعم.
قال وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال فهما على ذلك إلى اليوم. وفي رواية لهما أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر. وفي رواية للبخاري فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. وفي رواية لمسلم فدفع عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. باب قرابته صلى الله عليه وسلم وزوجاته. وفي البخاري عن إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. وفي البخاري عن البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. وفي البخاري عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. الفصل الخامس في بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. الفصل الخامس في بركة النبي صلى الله عليه وسلم. باب بركته صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. وفي رواية قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وفي مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده
يعني
فيها.
فعل النبي هذا عدم جعل صدقة بعده لأهله ورثته ذريته وعصبته، وكذلك عدم الإشارة بالخلافة لأحد منهم بعده، لأن النبي لم يكن ملك النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان عبدا نبيا، خير أن يكون ملكا نبيا ورسولا أو يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام ولم يختر أن يكون، ولهذا ما فيه ميراث هنا، الميراث بعد النبي هو في العلم فقط، الميراث بعد النبي هو في العلم، والعلم عاد يأخذه من أراد الله عز وجل أخذه. أما الملك فأمره حينئذ شورى بين المسلمين، ما في ملك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما في ملك، إنما هو شورى بين المسلمين. مشروع من نعم يحنك الطفل بالتمرة، بس ما يحتاج أن توضع في فم أحد قبله، هذا قبل خصائص النبي.
وفي مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وفي مسلم عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه. وفي مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها.
رجاء بركته بركته عليه الصلاة والسلام.
وفي مسلم عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. باب بركة فضل فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. وفي رواية لهما أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاهنا هنا وها هنا بالأذان. زاد مسلم يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية لهما: كأني أنظر إلى وبيص ساقيه وفيها يمر بين يديه الحمار والمرأة. وفي رواية للبخاري: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وفي المتفق عليه عن أبي موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرارة بين مكة والمدينة، ومعه بلال فاتن.
يعني هذا طبعا كما يدل على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الله عز وجل مباركا، أن هذا لم يفعل مع أحد من أصحابه من بعده، أفضلهم أبو بكر لم يكن يفعلون هذا معه، لا عمر ولا مان ولا علي، إنما ظهر ربما في عصور بعد ذلك، اشتهر بعد ذلك عند الصوفية وإلا فإن الصحابة لم يكونوا يتعاملون بهذه الطريقة مع أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعرف أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، لا أعرف أن الصحابة كانوا يقولون فلان عليه السلام أو فلان، كان يخصون هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أعلم، يعني روى البخاري أو بعض النساخ.
وفي المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجزني ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. وفي البخاري عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة. وفي البخاري عن سفيان قال: حدثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال: سمعت شبيب بن عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. باب بركته صلى الله عليه وسلم في الطعام. وفي مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمناء فيأتيها بنوها فيسألون الأدماء وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما. وفي مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامراته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. الفصل السادس الخصائص. باب تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وفي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. باب فضيلة الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته. وفي المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة. زاد مسلم قال صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين فذكر نحو الحديث قبله. باب إثبات خاتم النبوة. وفي المتفق عليه عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وفي رواية للبخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن رأيت السائب ابن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وفي مسلم عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال فريدا قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغر كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثعالين. باب إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي رواية وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وفي مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت وما كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة. وفي مسلم عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي أخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. باب النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه. وفي مسلم عن أبي موسى الأشعري قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هاهنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك.
هنا ينبغي التنبه، النبي ما أمر بقتل حاكم، لا بد أن هناك من أخبره خبرا غير صحيح، وشهد شهادة زور عند النبي، ولذلك النبي قال اذهب اقتله. ثم لما راه علي مجبوب تركه رضي الله عنه.
قال قلنا نجلس ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم وأصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. باب خصائص متنوعة.
قوله وأصحابي أمان لأمتي يعني فيه إشارة إلى أن الدين الحق الذي يجب اتباعه هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما كان عليه قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدين الحق الذي لا يجوز الخروج عنه. المثال كله لما قال النجوم أمان لأهل السماء إشارة إلى الاهتداء، إشارة إلى الاهتداء، أن فالأمة أصحابه اهتدوا به عليه الصلاة والسلام، والأمة كذلك إن أخذت بما كان عليه الصحابة اهتدت، الأمة بعده إذا أخذت بما كان عليه الصحابة اهتدوا، فهم أمان للأمة أمان، فإذا ذهب الصحابة معنى ذلك نقص العلم، ومعنى ذلك ظهور المحدثات البدع.
باب خصائص متنوعة. وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي رواية نصرت بالرعب على العدو، وأوتيت جوامع الكلم. الفصل السابع المعجزات. باب نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثيره. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، وفي رواية لهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زهاء 300 وفي رواية لهما فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء وفي رواية للبخاري قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا وفي رواية له قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضأون وفي رواية له قال أنس فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 وفي رواية لمسلم فجعل القوم يتوضأون فحزرت ما بين 60 إلى 80 وفي المتفق عليه عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا.
في هذا إشارة والله أعلم وقد يحتمل أن قصة نومهم تكررت أكثر من مرة قصة لأن الروايات الطيبة في بعض الروايات قال كان أول من استيقظ رسول الله هنا قال فلعل حصل فيه تكرار يعني حصل فيها تكرار وكلها في السفر كلها في السفر نعم.
قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتأ من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء قالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفر ناخلوه قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابع قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مما قال اذهب أفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وفي رواية له ما كان أول من استيقظ أبو بكر ثم عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت فأسلموا. وفيها أنها امرأة مؤتمة.
قوله أيضا في قوله يعني استنبط منه بعض العلماء قول خذ فأفرغه على نفسك، إن الوضوء ليس شرطا في الغسل ولا واجبا. لو أن الإنسان أفاض الماء على بدنه مباشرة لكفاه ذلك، وأما الوضوء فهو مستحب قبل الغسل.
حتى لو لم يتمضمض،
يعني مسألة مضمضة المضمضة هي تابعة للوضوء.
وفيها عند مسلم فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى. وفي رواية له وكان عمر أجوف جليدا. وفي رواية لمسلم قال عمران ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن
سبحان الله يتأمل حياة النبي والصحابة نجد إنها كلها جهاد، يعني حتى أسفارهم أول السفر عبارة يعني شقة عظيمة ما شيء، يعني مضت الحياة كلها من أولها إلى جهاد، يعني تخللها أحيانا إقامة المدينة ولكن يعني آخرها غزوة تبوك سبحان الله، وذكر الله فيها ما ذكر سبحانه وتعالى. نعم.
وفي رواية لمسلم قال عمران ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء؟ قالت إياه لا ماء لكم. قلنا فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي مسلم عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة
وصلاة هذا يصدقه قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
وفي مسلم عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتون حتى يضحي النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم عاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. باب تكثير الطعام.
ما أراد أحد أن يمس الماء قبله عليه الصلاة والسلام. السر الله أعلم، ما أتيت من العلم إلا قليل، يعني يمكن تذهب بركة الماء أو تقل بركته إذا مسه أحد قبله، الله أعلم.
باب تكثير الطعام. وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا ما رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشحان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبى له، فجعل منها قصعتين فأكل أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. وفي المتفق عليه عن طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولافتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذه أفقه من أهل جابر رضي الله عنه، أن تلك عظم عليها الأمر بك وبك وبك. نعم.
فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة فأكلوا.
يعني قد يتصور الله مع الحديث التي مرت معنا كثيرا أن النبي كان يتكلم قبل، يعني قبل أن يعني يعد الطعام يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، يعني مر معنا حديث كثيرة جدا في هذا، في الماء وفي الطعام. فالذي يظهر لي والله أعلم، يعني هذا الذي والعلم عند ربي، ولكن يظهر لي أن هذا متعلق باسم الله الأعظم ومعرفة النبي باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. كان النبي إذا ولا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة، ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام به، يعني يدعوه بهذا الاسم الأعظم إلا لأمر لا بد لهم منه، إذا احتاجوا واضطروا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا حمل أهل العلم قول الذي عنده علم الكتاب، ما قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيش؟ قالوا: هذا عنده اسم الله الأعظم، أو شيء يعني في قدرة الخلق هذا. نعم.
ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وفي رواية للبخاري: فدعوته قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي. فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. ثم قال أدخل علي 10 حتى عد 40. ثم قال فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. وفي رواية لمسلم: فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: وأفضل ما أبلغوا جيرانهم. وفي رواية: فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. قال هلمه فإن الله سيجعل فيه البركة. وفي رواية قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد أصب بطنه بعصابة. قال أسامة وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه لما أصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت يا أبتا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بإصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندي كساء من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاءنا آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. وفي رواية قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة. وفي البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا انظروا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى. فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال فرش لي فيه. ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ. فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه. فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جذ واقضي. فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته وفضل مثله. فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. وفي مسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصابنا الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر. قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملاؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله الله بهما عبد غير شاك فيحجبه عن الجنة. وفي رواية عن أبي هريرة قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه.
غير شاك في هذا دليل على أن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. والناس لا يخفى عليه الناس اليقين درجات لكن لا بد منه لا بد منها لا بد من التصديق لصلاح التوحيد لا بد من اليقين بما أخبر الله به وأخبر به النبي اليقين بالجنة واليقين بالنار.
وقال مجاهد وذو النواة بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. وفيها إلا دخل الجنة. وفي مسلم عن سلمة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت ليحزره كم هو فحزرته كربضة العنز ونحن 14. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14. قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. باب الإخبار عن المستقبل. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة. فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يغتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والذي في مسلم شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وهو رواية عند البخاري معلقة. وللبخاري شهدنا خيبر.
إيه كل حال كلامه الأخير قال يدخل جنة إيش؟
لأنه منتحر. قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم وإن الله لا يؤيد هذا الدين الرجل الفاسد.
هو محتمل ومحتمل يعني لأنه قال في أول حديث يدعي الإسلام هو لا هذا محتمل أنه كان منافقا. المقصود أن هذا العام يعني حنا الآن لنا ما نتيقن في الحديث وهو أنه قتل نفسه ختم له بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يختم الإنسان قد أبلى بلاء عظيما وقاتل الكفار ويختم له بهذا. هذا ما يمكن إلا إذا كان في القلب خلل وإلا ما يمكن. الله عز وجل عز وأكرم لا بد أن هناك خلل جعله. هو قد يكون مع الله طيب. ولو على كل حال أحيانا الإنسان قد مو بالنبي قال أخبر عن الشرك أنه أخفى من دبيب النملة حذر منه. أحيانا قد يكون الإنسان عنده هوى خفي وما يشعر به. أحيانا قد يعلم أحيانا. مقصود أن الإنسان يعني أن النبي لما قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فإذا لم يكن بينه وبين سبق عليه فعمل بعمل أهل النار فدخل النار صلى الله عليه وسلم.
والذي في مسلم شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وهو رواية عند البخاري معلقة، وللبخاري شهدنا خيبر، وفي المتفق عليه عن أبي حميد الساعدي.
وهذا يدلك على أنه المعتبر والأعظم كما مثل ما قال ابن القيم إن أهل السنة أو من أهل السنة أو كذا، وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم إيش؟ عقائدهم على البدع. قامت بهم أعمال وقعدت بهم عقائدهم. عبرة به بالعمل الكثير ولو كان قتالا، ولو كان ليست عبرة بذلك. عبرة كما قال أبو علي في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، قال أخلصه وأصوبه.
وفي المتفق عليه عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخلصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها أخصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة، قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشحل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وفي رواية لهما إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. زاد في رواية للبخاري وسمى الحرب خدعة. وفي المتفق عليه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسه بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي رواية لمسلم لا تفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد أتنظر انتظر حتى إذا انتصف النار وغفل الناس انطلقت فطفت. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال نعم. فتلاحيا بينهما. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال إياي. قال نعم. قال والله ما يكذب محمدا إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. وفي رواية فقال سعد دعنا عنك يا أمية والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي فقلت له بمكة. قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لا أشتري أجود بعير بمكة. ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. جحدوا بها الصيقات أنفسهم ما يصدق هذا الشيء.
نعم ولكن يعني الأعجب من هذا موقف أبي جهل أنه وهو في رمق الموت ولا يزال لا يزال على عناده صلى الله عليه وسلم.
باب حنين الجذع. وفي البخاري عن جابر أن امرأة من الأنصار قالت
والله ما يكذبون
محمد ما عهدوا عليه كذبا عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يصدقونه؟ أحيانا ترك الحق ولزوم الحق واتباعه ما هو لأجل التكذيب، لا لأجل الهوى.
باب حنين الجذع. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وفي رواية قال كان جذع بقية
ولا هذا ينزل قول النبي ما بين بيتي ومن بريها كان سلم يصلي عند الاستوانة ما بين بيتي ومن بريها.
وفي رواية قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وفي رواية فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضم إليه تئن وأنين الصبي الذي يسكن.
قال هذا حديث متواتر, هذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وفي رواية كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها الحديث. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. باب انشقاق القمر. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي رواية لهما انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. وفي رواية لهما فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. وفي رواية للبخاري انشق بمكة. وفي رواية لمسلم اللهم اشهد. وفي المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وفي رواية لهم انشق القمر فرقتين. وفي رواية للبخاري فأراهم القمر شقتين حتى أراهم حراء بينهما. وفي رواية لهما فأراهم انشقاق القمر مرتين. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وفي رواية فقال اشهدوا اشهدوا. الباب مرتد لفظته الأرض. وفي المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما أدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فلما هرب منهم فألقوا فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. ولفظ مسلم قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. الكتاب الرابع الفضائل والمناقب. الفصل الأول فضل الصحابة وفضل قرنهم. في المتفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير
ما لنا وقف عند